أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل محمد جبر. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأسعدها. أيها الأحباء، نهنئ أنفسنا ونهنئ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى عزيزة علينا، ونتمنى أن تأتي في العام القادم وقد تحررت القدس مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل الأمان والسلام في هذه الأرض المقدسة. أما عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم فهو عن الفاقد التعليمي، وعندما نتحدث عن الفاقد التعليمي نتحدث عن حالة الضعف أو عن الفقدان في التحصيل الدراسي الذي يعيشه طلبتنا بسبب كثير من الإشكاليات، كان على رأسها طبعا الكورونا أو جائحة كورونا، ثم بعد ذلك إضراب المعلمين في العام الماضي لمدة شهرين تقريبا، ثم بعد ذلك ما يحصل الآن من إضراب جديد للمعلمين. إضافة إلى أننا نعطل والحمد لله في الأحوال الجوية السيئة، إضافة إلى الأوضاع السياسية الكارثية، حيث أن المدارس تعطل في نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي باستشهاد شهيد أو باقتحامات أو ما شابه ذلك. هذا يعني أن طلابنا لا ينهون منهاجهم ولا يأخذون حقهم في تعلم المهارات المعرفية والحياتية في العام بشكل كامل. والكل يتحدث عن ضعف طالبتنا في المدارس، ويتحدث المجتمع الفلسطيني عن ذلك، ولكن السؤال دائما كيف نعوض طلابنا عن هذا الفاقد التعليمي، ومن هو المسؤول عن هذا الفاقد التعليمي، وهل وزارة التربية والتعليم لديها خطة فاعلة في تعويض طالبتنا عن هذا الفاقد التعليمي؟ يسعدنا أن نستضيف للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ الدكتور محمد الطيطي، وهو متخصص في إدارة وفي الإدارة والتخطيط التربوي، وهو أيضا مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة. دكتور محمد الطيطي، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال وفي برنامج أجيال والمجتمع.
أهلا وسهلا فيك.
وأيضا عبر الهاتف يسعدنا أن نستضيف الأستاذ ثروة زيد، وهو وكيل وزارة التربية والتعليم، وله باع طويل في مجال التربية والتعليم، وله دراسات وخبرة واسعة في هذا المجال، إضافة إلى أنه وكيل وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك الأستاذ ثروة زيد.
مساء الخير، أرجو تعديل المسمى، حاليا مستشار الوزير.
نعم، مستشار الوزير. إذن الأستاذ ثروة زيد مستشار وزير التربية والتعليم أخي محمد جبر، يعني يرجى تصحيح ذلك. وعلى كل حال يعني أخي ثروة الزيت، سواء كنت مستشار الوزير أو وكيل الوزارة أو قائم بأعمال الوكيل أو مهما كنت، يعني لك دائما إسهاماتك التربوية. دعنا بداية نتحدث ونوجه سؤال إلى الأستاذ محمد الطيطي، وكمتخصص في الإدارة والتخطيط التربوي، وجامعتكم جامعة القدس المفتوحة التي نعتز بها دائما تستقبل في كل عام النسبة الأعلى من طلبتنا من خريجي الثانوية العامة. السؤال دكتور محمد الطيطي، هل فعلا ما يشاع في المجتمع الفلسطيني بأن الطلاب يعانون من ضعف كبير في التحصيل الدراسي، هل هذا تشعرون به في الجامعة؟ هل قمتم بدراسات في هذا المجال؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أتم السلام وأتم التسليم. بداية طبعا احنا بنتكلم اليوم عن مفهوم ليس بالحديث على الساحة التربوية، إنما هذا المفهوم هو أصلا في موجود أصلا في سياقات التربية والتعليم، صح. وفي سياقات المنظومة التربوية منذ القدم. كان اسمه الهدر التربوي، كان اسمه الهدر التربوي، واليوم نتكلم على نتكلم على الفاقد التعليمي. ظهرت هذه الإشكالية أو هذه المشكلة بداية في مفهوم التسرب الذي حدث في إحداثيات العملية التعليمية منذ نشوء المنظومة التعليمية، ثم بعد ذلك تطور هذا المفهوم حسب العوامل المتغيرة في المجتمع، سواء كانت عوامل سياسية أو عوامل لها علاقة بالعوامل الاجتماعية أو حتى بالبيئة الجغرافية للدولة. وانتقل هذا المفهوم حديثا بعد ما تعرض العالم بأكمله إلى جائحة كورونا.
صحيح.
تمام. الفقد التعليمي مفهومه معروف، وهو يعني هم تربوي قائم على أعتاقنا منذ زمن. الخسارة التربوية اللي احنا بنحصدها دائما في منظومة التربية والتعليم هي خسارات تتراوح ما بين المتوسطة والدرجة المرتفعة في المنظومة التعليمية، سواء ذلك بفعل فاعل أو مرات قد تكون الظروف خارجة عن إطار إدارة المنظومة التربوية، مثل جائحة كورونا ومثل الزلزال اللي ضرب تركيا مثلا، اللي هو الآن تقريبا نتكلم على 1,700,000 طالب خارج مقاعد الدراسة.
صحيح.
إذا بدنا نرجع للحديث إلى الخسارة ومكونات الخسارة، إذا بدنا نتكلم عن جائحة كورونا وماذا أحدثت جائحة كورونا في ظل تداعياتها على المنظومة التعليمية، فالخسارة فادحة، وعملية العلاج لن تكون في عام أو عامين أو حتى 10 سنوات.
يعني وهذه الجائحة دكتور محمد كمان أعقابها إضراب للمعلمين، ثم حاليا في إضراب.
أنا لسه بحكي على على نقطة أولى، لسه بحكي على نقطة أولى، لسه ما حكيت لسه على القضايا الثانية اللي بتتعلق ب.
راح نتحدث عن خلال سياق البرنامج
إن شاء الله. إن شاء الله. لسه إضراب المعلمين ليس لا يشكل خطر على المنظومة التعليمية مثل ما شكلته جائحة كورونا.
صحيح.
تمام. كون انه اولا البنيه التعليميه خاصه في الدول الناميه او الدول الفقيره او الدول المثنى اللي هي تحت الاحتلال وقت الاحتلال، كانت لسه البنيه التحتيه غير مهيئه لاستقبال مثل وضع جائحه كورونا.
صحيح.
تمام. مع انه انجزت وزاره التربيه والتعليم انجاز يعني يسجل لها في ظل الجائحه، اللي هو الانتقال السريع والانتقال للمحافظه على مسيره العمليه التعليميه.
صحيح.
وانا من هون ببرق رساله شكر وتقدير للمعلمين على ما بذلوه في من مسؤوليه وحس.
صحيح.
وطني في في تعليم ابنائنا ومتابعه تحصيلهم الاكاديمي، وهذه كانت مشاركه مجتمعيه، حتى يعني كل القوى المجتمعية ساهمت في إنجاح هذه التجربة.
صحيح.
بفعل أنه التحدي كان قائم أكبر من قدرة الدولة على مواجهة مثل هذه الظروف. جائحة كورونا ألقت بظلالها على المنظومة التعليمية، ألقت بظلالها على المنظومة الاجتماعية، ألقت بظلالها على المنظومة الاقتصادية، وهذا كلياته بدوره انتقل أو أثر تأثير عميق في باقي شرائح المجتمع.
صحيح.
أبناء يعني نتكلم هلا على جائحة كورونا وتداعياتها، إمتى رايحين إحنا نلمس هذا هذه التداعيات؟
يعني إلى الآن لم نلمسها دكتور محمد الطيطي. يعني أنتم في جامعة القدس مثلا وكمثال الجامعات الفلسطينية، ألم تلمسوا خلال العام الماضي باعتبار هو نواتج التعليم العام وصلت إليكم حاليا، ألم تلمسوا أن هذه الجائحة وما أعقبها كان له أثر كبير على قدرات الطلاب التحصيلية؟
هلا احنا بنتكلم على 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 شقين في الجائحه شق ملموس وشق غير ملموس. تمام. الشق الملموس وهو ما ظهر على من خساره تعليميه، تمام، على طلبتنا في الثانويه العامه وفي الصفوف العليا اللي هي بنتكلم عليها العاشر والحادي عشر، هذا الشق الأول. الشق الثاني الغير ملموس لحد الآن اللي إحنا ما قدرنا نكتشف أو إحنا بنتبع فيه لعشان نرصد إشكاليات اللي ألقت بظلالها، هم الجيل الصغير اللي هو في المرحلة الأساسية. هذا بدأت الآن تتكشف مردودات الجائحة على هذا الجيل وكيف خرج من الجائحة وما هو معدل الخسارة اللي تلقاها هذا أو تلقتها هذه الفئات. تمام.
يعني كنا سابقا نتحدث عن جيل يعني الانتفاضة وقد لمسنا ذلك بعد سنوات، يعني كما تفضل. كم كان تأثير سلبي على التحصيل الأكاديمي، والآن نتحدث عن جيل الكورونا. وكما ذكرت سوف يظهر ربما في السنوات القادمة أكثر وضوحا. على كل حال دعنا ننتقل يعني إلى من هو يعني له باع طويل في هذا المجال وهو الأستاذ ثروة زيد، يعني باعتباره هو مستشار وزير التربية والتعليم وأيضا يعني هو على رأس الهرم التربوي. أستاذ ثروة زيد، يعني كيف أنتم في وزارة التربية والتعليم فعلا تقيمون النواتج التعليمية أو تحصيل الطلبة في السنتين الأخيرتين؟ هل فعلا يعني أنتم شعرتم ولمستم وتعرفتم فعلا على الآثار السلبية في قدرات الطلبة التحصيلية بسبب جائحة كورونا وأيضا بسبب إضراب المعلمين لمدة شهرين متتابعين تقريبا العام الماضي، وهذه فترة طويلة؟ يعني
أولا أنا بحب أطلع منظور أشمل شوي. الفاقد التعليمي صحيح بتعريف بسيط أقول هو الفرق ما بين المنهاج المخطط المقصود له والمنهاج الذي اكتسبه الطالب أو امتلكه.
نعم.
وهذا تعريف بسيط جدا، وحتى أنا لا أقف عنده لأنه موضوع أكبر جدا كثير، وخاصة بتحكي عن فجوة حقيقية، فجوة معرفية وفجوة اجتماعية وعاطفية، وهذه ترتبط في مؤشرات عالمية مثل نحكي عن المؤشر التنمية البشرية أو نحكي عن الاقتصاد المعرفي أو الانفجار المعرفي كما يقال في بعض الحالات.
صحيح.
وأيضا المقارنة في بعض الدول المرجعية اللي عندها باع طويل. بالنسبة لنا كوزارة التربية والتعليم عملنا شيء كمي عملية، عملنا اختبار تشخيصي حقيقة لجميع الطلبة في المفاصل في بعض المباحث الرئيسة. طبعا انت بتعرف ان في فترة جائحة كورونا مثل حتى الدكتور سيكي فعلا احنا اخذنا منحة التعليم او نمط التعليم المزمج، وكنا على الاقل في ضمن دراسة عربية، وحاليا الدراسة حتى الآن لم تخرج نتائجها بشكل نهائي وأنا من ضمن المشاركين فيها، وفي لجنة ولكن ما في جامعة القدس المفتوحة مشاركين فيها. هذه الدراسة شاملة عمليا لجميع الطلبة أو للطلبة، خلينا نقول لمجموعة من الطلبة، لمجموعة من المعلمين وللمسؤولين في داخل الوزارة وخارجها في المدارس الحكومية والوكالة وأيضا الخاصة. في مؤشرات واضحة جدا فيما يتعلق
بالتشخيص. اظن دكتور ثروة يعني اظن يعني انه نتائج الدراسة تشير الى يعني مؤشرات ايجابية اذا ما قارنا انفسنا ايضا بالمنطقة الاقليمية، وكما ذكر الدكتور الطيطي بالامكانيات المتوفرة عندنا وحيث ان العالم لا. كله لم يكن مستعدا لذلك.
نعم صحيح. فبالتالي بالمقارنة في الاقليم في خمس دول احنا نتائجنا افضل من نتائج الدول العربية على الأقل المجاورة، لكن لما نقارن حالنا عالميا أكيد في إشكالية معينة، في تحدي كبير قدامنا. ما بنخلي المنظر وردي، لكن خلينا نحط وقائع وحتى نتذكر. بشكل عام في 2016 احنا طبعا عملية التحضير التعليمي اللي بها في عدة مسببات له، وقد يكون له علاقة في زمن التعلم. في زمن التعلم احنا في عام 2017 تقريبا أو 18 كانت على الحصة 45 دقيقة والآن هي 40 دقيقة. لا أقيس بالزمن بالضبط، ولكن على الأقل هذه من ضمن المؤثرات. في عام 2016 دخلنا في عملية إضراب كما تعلم، يعني الطلاب الصف الأول الأساسي اللي حاليا في الصف السادس هذول عانوا من الإضراب في الصف الأول الأساسي.
صحيح.
في 2020 في 5/3/2020 أدت جائحة كورونا وعمليا حطمنا درسنا من 5/3 حتى نهاية العام. في عام 21 نعم تداركنا الموضوع، أو 2021 تداركنا الموضوع وكان في تجاوب بشكل جيد، لكن برضو حصل إضراب في السنة الماضية 22، خلينا نقول 22 بالفصل الدراسي الثاني.
صحيح.
وتراوحت ما بين 40 إلى 45 يوم، أو في بعض المدارس أكثر وبعض البعض أكثر، وهذا التحدي اللي يعني بدك تعطيني وقت حتى أوضحها لأن مشتهر نحكي فيه. زائد بالإضافة من نحكي حاليا في إضراب في هذا العام، كل هذا طبعا في هناك بعد واضح وثابت اللي هو الاحتلال، والاحتلال عمليا في مناطق مسافية، في مناطق النائية، في المناطق الأوضاع، في الاجتياحات اللي بتتم في جنين، في كل منحاء الضفة الغربية والقدس، وأيضا الاعتداءات المتكررة في قطاع غزة. كان هذا كبير جدا في زمن مهدور، صح الزمن لا يعوض، لكن كل هذه مع بعضها مجتمعة أثرت بشكل أو بآخر على قدرتنا على امتلاك الطلبة للمهارات التي نرجوها. القضية مش قضية في الدول العربية، يعني القضية مش قضية مقارنة في المحيط العربي، بقدر أنت ما بدك تقارن هل فعلا طلبتنا امتلكوا الكفايات اللازمة حتى قادرين على توظيف ما تعلموه على شكل سياقات حياتية وسياقات اجتماعية. هذا تحدي، وتحدي كبير جدا.
صح.
وخليني شوية بسيطة أقول لك، احنا بنحكي عن بعدين او مجالين كبار، مجال معرفي ومجال اجتماعي عاطفي، لانه عدم وصول الطالب الى الدخل المدرسي هذا يؤدي بشكل او باخر الى ابعاد لها علاقه في التوتر النفسي، علاقه في حالات العنف وحالات القلق، وفعلا ظهرت في حالات عنف
وحتى ربما تدني الدافعيه للتعلم يا استاذ ثروات، يعني بعض الدراسات تشير تدني الدافعيه للتعلم، التعثر في التعليم، حتى التسرب من المدارس، يعني كل هذا طبعا اثر سلبيه لفكره الفاقد التعليمي.
حتى على الجانب المعرفي كانها اثار واضحه جدا في الاختبار التشخيصي بالنسبة لنا مقارنة في 2018، نعم في بعض المفاهيم والمهارات الرئيسة، وإحنا حصلناها في داخل الوزارة وحددناها إن في بعض المفاهيم والمهارات الرئيسة نعم لم تعطى حقها، وكان تدني في التحصيل. أيضا مقارنة في المشاركات الدولية في الدراسات المختلفة، أيضا إحنا لاحظنا في مثلا الأدوات اللي استخدمناها لها أكثر من أداء عمليا، الاختبار الشخصي من جهة، الاختبارات اليومية والتقييمات المستمرة من جهة أخرى، أيضا ملاحظات المعلمين، وأيضا استخدمنا في بعض الحالات رأي واستبانات لبعض المعلمين. فعلا في هناك تحدي، في هناك فاقد يجب أن نعترف فيه حتى نستطيع نكون قادرين على إيجاد الحلول المناسبة. وهناك مظاهر لها علاقة بالفجوات المعرفية كونة هذا الطلاب، والتحدي الكبير أن في داخل المدرسة الواحدة في هناك أكثر متغير، بمعنى أن في معلم امتنع عن الدوام، أو في معلم باحتلال منع وصول المدرسة، أو في معلم في صار عنده إشكالية معينة، إذا هذا اختلف عن معلم آخر ومن مدرسة إلى مدرسة أخرى، وبالتالي أنت بتحكي عن عملية معقدة نوعا ما، إنه في اختلاف على مستوى المدارس، في اختلاف على مستوى المدرسة الواحدة، في اختلاف على مستوى المباحث المختلفة.
صحيح.
وبالتالي هذه التحديات كلها بدك تحطها قدامك على مدرسة المرور بشكل عام. نعم إحنا نعترف إنه في إشكالية، وهذا شيء طبيعي وأصلا نتيجة طبيعية تحصل، إنه وخاصة في مرحلة كورونا، وخلينا نقول بعض الحالات اللي تشويش الدوام وإلى آخره اللي بتصير حاليا في مدرسنا، هذا أثر بشكل أو بآخر على خلينا نقول مدى امتلاك الطلبة بالمفاهيم والمعارف، وأيضا على قدرتهم على المشاركة في داخل غرفة الصفية وفي خارجها، في الأنشطة الصفية ولا صفية. وبالتالي أنت هذا الهدف اللي بتفكر فيه، اللي أنا بدي طالب الخلاق، الطالب الاجتماعي، الطالب المبدع، بالتالي الأوت كام أنا بحكي عن النتائج التعلمية اللي بنبنيها، هل النتائج التعلمية تأثر؟ نعم تأثر، تأثر وما زال حتى الآن في خطر، في تهديد، ما دام موجود هناك الطالب لا يصل إلى مقاعد الدرس، نعم يبقى هذا التهديد موجود.
طيب أستاذ ثروزيد يعني أرجو أن تبقى معنا. دكتور محمد الطيطي إذن يعني الأستاذ ثروزيد وهو مستشار الوزير وزير التربية والتعليم يعني يقول نحن لا يمكن أن ننكر وجود يعني فاقد تعليمي وهذا بصراحة يشعر به الجميع. الآن السؤال الفاقد التعليمي يعني كما ذكرنا سابقا قد يكون المسبب الرئيسي له هو جائحة كورونا ثم ما حدث من إضرابات متكررة للمعلمين لكن أيضا هناك أسباب كثيرة للفاقد التعليمي. ألا تعتقد أن المعلم نفسه البيئة التعليمية المتوفرة عندنا في فلسطين يعني حتى ربما المناهج حتى ربما مساهمة الأهالي التكنولوجيا الحديثة أليس لها دور كبير أيضا في تعزيز الفاقد التعليمي سلبا وفي زيادة الفاقد التعليمي؟
يعني بصراحة بدي أكمل ما انتهى به الأستاذ ثروات.
نعم.
الإشكالية القائمة الحجم الإشكالية القائمة اللي هو في 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 مفهوم الفاقد التعليمي هي إشكالية عميقة جدا في ضربت مرتكزات المنظومة التعليمية بكل أشطارها سواء أو مرتكزاتها بكل فروعها وبالتالي هذا الحديث عن الفاقد التعليمي إحنا يوم نتكلم على فاقد في المهارة فاقد في المعرفة فاقد في التكوين المعرفي للطالب فاقد في التكوين القيمي للطالب فاقد صحيح. في التكوين الأخلاقي للطالب فاقد في التكوين التفكيري للطالب
وعلى فكرة هذا مهم جدا يعني ربما بعض المستمعين يظنون أن الفاقد التعليمي هو فقد للتحصيل الدراسي
لا
أو التحصيل العلمي الخطر أكبر من ذلك
أكبر من ذلك وبالتالي
نعم.
إحنا نتكلم على خلينا أتكلم على أثر أصاب المنظومة في مقتل في أكثر من شق من المنظومة وبالتالي حتى يعني مع احترامي للاختبارات التشخيصية اللي بيحكي عنها الدكتور الأستاذ ثروت والدراسات لم تدخل وأنا بعتبر يمكن هذه الدراسات كلها دراسات قشرية لم تدخل إلى صلب الموضوع في التكوين الفسيولوجي للطالب وكيف
صحيح.
انعكس ذلك على سلوكه وممارسته بالإضافة
نتحدث التربية والتعليم لا نتحدث عن تعليم التربية أولا ثم التعليم مرافقا لبعضهم البعض
القضية الثانية أنه ظهرت في المدارس كمان ظواهر غريبة جدا تمام في 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 سلوكيات الطلبة من أبرزها اللي هو التنمر وبالتالي زادت فئة التنمر بين الطلبة مما أدى إلى إحداثيات إشكاليات كبيرة داخل المدرسة هذا أخذ جهد كبير من المرشد التربوي ومن مدير المدرسة ومن أولياء الأمور في عملية اللي هو التعامل مع مثل هيك مصطلح اللي بدي أحكيه أنا
تفضل
أن الفاقد التعليمي اللي احنا بنتكلم عليه اليوم وبنتكلم عليه في 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 منظومه متراميه الاطراف
صحيح
بنتكلم كمان على مدارس خاصه بنتكلم على مدارس وكاله غوث دوليه بنتكلم على مدارس اسلاميه بنتكلم على مدارس حكوميه
صحيح.
تمام الفاقد التعليمي اسقط أثروا على المعلم وبنية المعلم وتكوين وشخصية المعلم وبالتالي أداء المعلم أصبح في الغرفة الصفية هو أداء مضعضع غير ثابت بوتيرة غير مستقرة مما عكس هذا التضعضع على مسيرة الأجيال اللي بيعلمهم
يعني خلينا نحكي مثل ما أقول بالعامية برضو المعلم يعني لما في صير في عنا تعطل كثير عن الدراسة
طبعاً.
هم بده يصير يستعجل وبده يحاول يعني
لا وبيجي على المدرسة علشان تكون بس مجرد إنه يعني إثبات وجود لا أكثر ولا أقل وهذه ظاهرة صارت منتشرة في كثير من المدارس أداء الطلاب صار في تراجع خاصة فيما يتعلق بالمهارات الأساسية وهون بدي بس أركز على نقطة مهمة
بلاش المعلمين يزعل علينا
لا 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 لا.
ما هي الأسباب التي أدت إلى
ما هي هلا
المعلم فعلا لم يعد
من كثر
يعني
من كثر القضايا اللي واجهها المعلم أدى أثر على أدائه بهذه الطريقة بعيدا عن الحفظ والاستذكار والجهد الأسري اليوم الذي يبذل جهد مضاعف مع المعلم في إسناد المعلم داخل الغرفة الصفية في تدريس الأبناء اليوم البيت صار مدرسة
صحيح.
عشان تكون بالصورة
وبصراحة لو البيت مش مدرسة بيكون الفاقد التعليمي بصراحة مأساوي
تمام.
مأساوي تمام
عليه القضية الأولى هذا
نعم.
قضية القضية الثانية تمام اللي هي عملية كثرة ما يطلب من المعلم بذله داخل الغرفة الصفية تمام وهو شخص واحد بيدين اثنتين وبعقل واحد وبعينين، ويطلب منه ما يطلب الآن من بذل جهود إضافية من أجل اللي هو استدراك ما يسمى بالفاقد التعليم،
دون حتى أن يعوض ماديا أو حوافز أو حوافز معنوية أو مادية. نعم،
حتى إسناده في نعم. العملية التعليمية، إسناده داخل الغرفة الصفية. نعم. هذا مهم كمان.
صحيح
كمان.
صحيح،
يعني بالإضافة إلى الوضع البيئي أو المناخ المدرسي اللي موجود. نعم. إحنا بنتكلم عليه، اللي هي الغرف الصفية وإمكانيات الغرف الصفية والأدوات اللي موجودة داخل الغرف الصفية والطقس داخل الغرف الصفية. يعني أنت بتتكلم عن فاقد تعليمي، خرجنا من جائحة كورونا، دخلنا في إضراب معلمين، عندنا اجتياحات، الوضع الأمني والسياسي غير مستقر في 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 كافة فروع في كافة محافظات الوطن،
حتى الأزمات الاختناقية المرورية كمان تؤثر ذلك. نعم.
الاقتصاد الوطني مضعضع تمام. نعم. غلاء في الأسعار، الاحتياجات المعيشية عالية، وبالتالي كل هذا ألقت بظلالها على المنظومة التعليمية.
صحيح.
تركزت في مظاهر داخل المدرسة، داخل المؤسسة التربوية، انعكست هذا كلياته على مين؟ على أبنائنا الطلاب وعلى أخوتنا المعلمين. هذا قضية. القضية الثانية المهمة في الموضوع إنه الجائحة كانت سبب رئيسي، بس احنا زي ما حكيت في البداية انه الفاقد التعليمي هو اصلا هو تراكمي موجود اصلا. صحيح. في سياقات المنظومة التعليمية منذ القدم. احنا كوضع فلسطين او دولة فلسطين، احنا إن خصوصية بتختلف عن خصوصيات الدول الاخرى.
صحيح.
تمام. وبالتالي يوم ما بدي اجي احكم معايير المنظومة التعليمية في فلسطين، ما بحكمها بنفس المعايير الموجودة عالميا او دوليا او حتى عند جيراننا اللي هم اشقائنا العرب، الاردن او مصر او السعودية أو الخليج. واضح؟
ويعني أستاذ ثروة زيد قال لك إحنا إذا قررناها يعني بالدول الإقليمية وضعنا جيد، لكن إذا قررنا عالميا يعني وضعنا يعني لا نقصد عليه.
حتى لو نفسي مع الإقليم، شايف علي كمان أنا في فجوة كبيرة ما بيني وما بين الإقليم. اللي هو الإقليم مستقر أمنيا، مستقر سياسيا، مستقر اقتصاديا.
نسأل الله أن يكون مستقرا. يعني الآن. نعم. يبدو أنه لم يعد أحد مستقرا يا دكتور.
هذه قضية. القضية الثانية المهمة. نعم. في الموضوع اللي بنتكلم عليه تمام، إنه طلب إرشاد سلوكي ونفسي تمام مضاعف لتهيئة الأجواء للطلاب بعد جائحة كورونا، وهذا لم يعمل به بتاتا، اللي هو عملية الدمج وعملية إعادة تدوير المنظومة التعليمية من أجل استقبال الطلبة بعد تعرضهم لجائحة كورونا والتأثير اللي صار على جائحة كورونا. حتى المعلمين، حتى المعلمين في المنظومة التعليمية كمان أثرت عليهم القضايا النفسية والسلوكية اللي تعرضوا إلها كمان في عملية جائحة كورونا.
أستاذ محمد طيتي، دكتور محمد طيتي، خليني أقفان لأنك بصراحة طرحت كثير من الموضوعات.
نعم.
وبحاجة نحول هالموضوعات لمستشار وزير التربية والتعليم، وهي موضوعات منطقية جدا. يعني أولا يعني أنت ذكرت بأنه يعني الفاقد التعليمي يعني هو في النهاية أثر حتى على أداء المعلم.
نعم.
وأنه المعلم نفسه أيضا هو لم يجد الدعم الكافي والمساندة الكافية في الغرفة الصفية للأداء، وهذا سؤال بحاجة أن تجب عليه أستاذ ثروت. بالأهم أيضا من ذلك أن الأستاذ ثروت زيد وطبعا وزارة التربية والتعليم أعانها الله، يعني بصراحة يعني هي تحمل حملا كبيرا جدا، يعني نحن نقدر ما تحمله ونقدر ما تحاول أن تعمله، لكن بصراحة أيضا أستاذ ثروت زيد كما ذكر الدكتور محمد الطيطي، يعني ربما أنتم في المقاييس التي يعني قمتم بها مشكورين، يعني ركزتم على الناتج التعليمي، على التحصيل الأكاديمي العلمي، لكن أيضا يعني الطالب بالنسبة لنا ليس مجرد يعني معلومات، ليس مجرد فلاش بدعب بها معلومات، الطالب أيضا بحاجة للسلوك، بحاجة للقيم، بحاجة للتربية. ما رأيك لذلك؟
أخي دكتور، يعني حتى تكون واضح، إحنا تناولنا الجانبين، الجانب المعرفي والجانب الاجتماعي العاطفي.
يعني نعم جيد.
الجانب الاجتماعي العاطفي نعم، لكن أنا خلينا نكون واضحين وحط النقاط في عناوين.
تفضل.
طبيعي أن الفاقد التعليمي في عندك أكثر من محور له علاقة بالتأثير. إذا فكرنا كيف بدنا نعالج الموضوع، أول شيء هو لازم نحط الشخص الصح. التشخيص الصح أنه في مرحلة كورونا هي جائحة صحيح، لكن هي عملت ثورة تكنولوجية غير عادية، حتى ثورة. صحيح. في أنماط التعلم. فأنت تستخدم سابقا ومقبول إلى التعليم التقليدي، معلم واقف قدام الطلاب قدام السينما، كنت تحولنا ببطء إلى نحو التعليم عن بعد أو التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني، واليوم العالم قاعد بيحكي عن شيء جديد ظهر أو صار متطلب. يعني قبل كانت التكنولوجيا أشبه بترف، اليوم أصبحت ترف، لأن اليوم بيحكي عن الميتافيرس على سبيل المثال، اللي هو عملية انك تتحول في انماط الواقع المعزز والواقع الافتراضي، لان ما بدنا ما نغيب عنا ونقول ان احنا احنا بعاد، لا احنا جزء. وزائد انا وزارة التربية بالمناسبة من اليوم الاول اشتغلت على عملية التحول الرقمي، صح امكانياتنا ضعيفة لكن قدراتنا كويسة على الاقل، وفي عنا اصرار كثر السنين بغض النظر. وعلى فكرة هنا لازم احيي كل معلوماتنا ومعلمينا، انا كنت مطلع وانت تعرف ان انا مريت بكل مراحل التعليم حتى وصلت التقاعد،
هذا صحيح صحيح.
الان 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 وفي هناك انجازات حقيقيه عند بعض المعلمين، ما اقدر اقول كل، وهذا شيء طبيعي انه ما يكونش كل المعلمين بنفس المستوى، في بصمة دماغ للمعلم تخلط عن الاخر في قدرات، ربنا خلقنا هيك، ربنا خلقنا عن بعض، لكن في متطلبات حتى يتم، في متطلبات بشريه، الموارد البشرية. وبديش أقف على المعلم، يعني ما نظل حاطين وكأنه لا، هي المشكلة مش عند المعلم بس، المعلم الموارد البشرية بشكل كامل، إذا لم يوجد إدارة مدرسة، إدارة مدرسة واعية، إدارة تربوية عارفة وين بدها تروح وفي رؤية واستراتيجية عندها، إذا ما كانش في هناك بيئة تعليمية، المتطلبات البشرية مطلوب منها حاليا طبعا شغل طويل جدا في دفع قدراتها وإعادة تأهيلها. الآن أصبحت إعادة التأهيل حالياً تختلف عن السابق، يعني ما عدت أحكي عن المحتوى التعليمي بالطريقة القديمة، اليوم تحكي عن تعلم المفهوم، تعلم العميق، أن الطالب يكتشف المعرفة ويسهم في إنتاجها، وإلا نصبح مرة أخرى جانا للكتاتيب، النمط التقليدي أصبح هو بمثابة كتاتيب في الوضع الحالي. إذن بالتالي أنت عندك متطلبات بشرية سواء بدأ تأهيل أو على التدريب بما ينسجم مع الواقع اللي فرضته جائحة كورونا، لأنه ما بعد كورونا حتما، ليس قبل كورونا، جائحة الثاني هي متطلبات مالية. أنت بتعرف أنه في أزمة مالية غير عادية في السلطة الفلسطينية حاليا، وانعكست بشكل أو بآخر على كل أنماط الحياة الفلسطينية بما فيها التعليم وقطاع التعليم بالذات. وغافة، وإذا بدك تيجي تحدي كبير بديش أحكي تفاصيله، لكن إذا فقط حطيت عنوان القدس لحالها تحتاج إلى حلقات أصلاً فقط عن التحدي الكبير، واللي ارتباطه هو ارتباط مالي. الشيء الآخر متصلب له علاقة بالمعلوماتية، اليوم العالم بيحكي عن معلومات، إذا ما توفرتش البيانات بشكل واضح وشكل دقيق وبسرعة هذا بيأثر بشكل أو بآخر. أيضاً هناك لها علاقة بالمواءمة التشريعات والقوانين والأنظمة، الآن مطلوب منا حتى أن نعالج هذه القضايا كلياتها وحتى تواكب السرعة. لاحظ أنت بتحكي عن خطين فيها سرعة، في عندك سرعة تقدم علمي وتكنولوجي وخاصة في الدول المتوفر، يعني لما أقارن حالة الإمارات والسعودية ودول الخليج بوجد أنه هناك 100% بالنسبة لطلابهم يستخدموا التكنولوجيا وشبكة النت عندهم عالي، بينما لما أجي أقارن في فلسطين بلقى أنه في احتلال حاليا، لاحظ باستمرار هو المعيق الرئيسي، التعليم في فلسطين هو تعليم احتلال، بمعنى أن المنهاج الحقيقي وممارسة المعلم وممارسة الإدارة كلها تسيطر عليها وجود احتلال، حتى لما تيجي على التكنولوجيا، التكنولوجيا حتى الآن قديش سامح لك تستخدم شبكة الإنترنت، قديش سامح لك 4G حتى الآن مش موجود بإنترنت. يعني في تحديات موجودة على الطريق، لكن هذا ما تقصى، يعني ما بدنا نقول منتظر.
طب أستاذ ثروت زيد، أستاذ ثروت زيد أسف على المقاطعة، يعني بصراحة أنت كما يقال وضعت إصبعك على الجرح، إذن القضية مش مجرد جائحة كورونا، ربما جائحة كورونا هي القش التي قسم ظهر البعير، هناك تراكمات وتراكمات منذ سنوات بالفاقد التعليمي. والآن أريد أن أسألك، وقبل ذلك أسأل الدكتور الطيطي، إذن كلنا الآن نجزم بأن هناك فاقد تعليمي، بأن هناك إشكالية، الكورونا أو جائحة كورونا أحد الأسباب، الإضرابات المتكررة أحد الأسباب، لكن هناك أسباب كثيرة جدا، يعني بحاجة البيئة التعليمية، المعلم كما ذكر الأستاذ ثروت أيضا، حتى الموارد والوسائل، كل هذه يعني هي مهمة جدا. بصراحة ربما لن نستطيع أن نعالج ذلك بمجرد قرارات أو بمجرد بعض الندوات واللقاءات وحتى بعض التدريبات للمعلمين، بحاجة إلى سياسات، بحاجة إلى استراتيجيات، لكن هناك صعوبات كما ذكر الأستاذ ثروت زيد، يعني نحن ضمن التحدي، نحن ضمن الاحتلال. الآن السؤال لك أخي محمد الطيطي كأكاديمي وباحث وتربوي ومخطط إداري، هل يمكن لوزارة التربية والتعليم، أو بالأصح هل يمكن للحكومة الفلسطينية في ظل الظروف الحالية وفي ظل المعطيات الحالية أن تضع خطة استراتيجية حقيقية بحيث ننهض بعملية العملية التعليمية ونصل إلى مستويات مقبولة ومطلوبة؟ هذا السؤال لك أيضا أستاذ ثروة الزيد، لكن بعد أن نستمع إلى الدكتور محمد الطيطي.
يعني حقيقة زي ما ذكرنا، التحديات في الواقع هي تحديات صعبة. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تواجه معيقات جمة في قضية التعامل مع أو مع إدارة المنظومة التعليمية، وكلها هذه التحديات هي خارج عن إرادتها أو إدارتها. حقيقة إذا بدنا نروح إحنا لهذا الخطة الاستراتيجية أو الخطة العلاجية، يجب أن يكون هناك أولا وعي مجتمعي بالكامل وشراكة حقيقية من جميع فئات المجتمع في تكوين وتشكيل الخطة العلاجية. هذا
يعني
واحد.
بما فيهم الأهل على فكرة، يعني الثقافة اللي عندنا في مجتمعنا والأسف أنا دائما بكررها هي ثقافة انتقادية. نعم. يعني الآباء يقفون وينتقدون الوزارة. نعم. وينتقدون الحكومة وينتقدون المعلمين. تمام. لكن بصراحة لا يساهمون فعلا في عملية تطوير العملية التعليمية ووضع يعني أو مشاركة في خطة التطوير.
هذه قضية. نعم. القضية الأولى يجب إشراك كافة الأكاديميين الموجودين في الجامعات الفلسطينية، شراكة حقيقية مع وزارة التربية والتعليم لقيادة خطة استراتيجية فاعلة من أجل اللي هو الخروج من بؤرة اللي هو الفاقد التعليمي. أيضا غياب، يعني في كمان غيابات المؤسسات المجتمعية والمؤسسة الدينية كمان عن منظومة التعليم، هي تركت فجوة كبيرة عندنا في عملية التعليم والتعلم، وبالتالي أثرت كمان على قيم المنظومة بأكملها. صحيح. وبالتالي يجب أن تعاد كل هذه بالشرائح إلى سياقات المنظومة التعليمية تحميلها جزء من المهمة في إنجاح الخطة المجتمعية المفروض اللي هي أن تكون على عاتق المجتمع قيام وتشغيل هذه الخطة والنهوض بالمجتمع التعليمي في فلسطين. هذه نقطة مهمة يجب إدراكها، وإدراكها بشكل معمق، ويجب أن نعي جيدا كيف يمكن أن نضع هذه الشرائح المجتمعية في سياقات الخطة، وما هو أدوار كل جزء من هذه الشرائح في خدمة اللي هو الخطة التطويرية أو الخطة الإنقاذية للفاقد التعليمي. هذا واحد. الشق الثاني المهم في الموضوع، بدون مال لا يمكن أن تنجح أي خطة. تمام.
والمال للأسف غير متوفر،
يعني أنا بحكي لك مؤشر صعب جدا. نعم. بدون أي مال، إمكانيات أصلا إحنا بنتكلم عليها هي إمكانيات مادية، حتى صحيح. الرأس البشري، الاستثمار في الرأس البشري يحتاج إلى مال.
صحيح.
تمام. وحتى التطوير يحتاج إلى المال، حتى تطوير البيئة المدرسية يحتاج إلى مال، وبدون مال اليوم لا يمكن أنك تخطو خطوة واحدة إلى الأمام في تفعيل أي جزء من جزء الخطط اللي إحنا بدنا نرسمها. وستبقى كل هذه الخطط حبر على ورق شايف علي، ما لم تكرس منهج اجتماعي مجتمعي يقوم في مساندة التربية والتعليم وإسناد المواقع التعليمية بكافتها، سواء على صعيد التربية والتعليم أو التعليم العالي كمان. لا ننسى الدور أنه كمان أنه الجائحة ألقت بظلالها على التعليم العالي،
وربما نخص له حلقة مستقبلية
وأفرزت. نعم. لا، وأفرزت هذه الجائحة أيضا كمان على خريجينا بظلالها، مما سيعود هذا بالعائد كمان بكرة على منظومة التربية والتعليم في فاقد تعليمي آخر.
طبعا
يوم بدي أجي أعلم أنا أصلا كمان تعرض في إعداده في طور تأهيله وإعداده وتدريبه في الجامعات الفلسطينية أو في الجامعات لفاقد تعليمي، وبدي إياه يجي يعلم بعديها كمان، ستأخذ
يعني من المؤكد أنه في النهاية يعني مخرجات التعليم العام هي مدخلات للتعليم العالي. يعني أستاذ ثروة الزيد بصراحة، يعني نحن لا نريد كما يفعل بعض الناس أن نضع رؤوسنا في الرمل ونقول وزارة التربية والتعليم، الحكومة الفلسطينية، بصراحة الكل مقصر في ذلك، الكل مدركين والكل نعرف أن الحكومة وأن الوزارة أيضا هم جزء من هذا الشعب، لكن ما يطرح فعلا يعني أنتم في الوزارة تدركون المشكلة، والمشكلة كبيرة وكبيرة وكبيرة، وأيضا نحن ندرك معكم التحديات كما ذكر الدكتور محمد الطيطي. الآن السؤال، وأنا عارف أن هذا همك وهم كل إنسان فلسطيني بغض النظر عن موقع الوظيفة، لكن السؤال كيف يمكن أو ما هي خطة الوزارة فعلا لمحاولة يعني تنقل تطوير وتحسين مخرجات العملية التعليمية؟ هل هناك خطة استراتيجية ليست على الورق؟ يعني للأسف كثير ما نسمع الخطة الاستراتيجية تبقى على الورق ولا تطبق على الواقع. يجب أن نراعي الإمكانيات والظروف. هل هناك خطة استراتيجية واضحة المعالم لتطبيقها بحيث يعني نرتفع بالمستوى التحصيلي والثقافي والقيمي لأطفالنا وطلابنا؟
نعم، يعني خليني أحكي بشكل واضح.
نعم،
وفي الوقت الكافي حتى تكون الأمور بشكل مبسط. أولا كان في مباشرة، يعني أنا مثل ما حكيت عملية تشخيص، لو بدي أحكيها بتفاصيل أكثر قد تحتاج لأمور كثيرة أكثر مما حكينا، لأن يعني فعلا برنامج ما ظنيش استوى إلا للتحديات لحالة. لكن خلينا أدخل على الإجراءات مباشرة وشو اللي قاعدين نعمله.
تفضل.
الخطوة الأولى وهي بالتوازي بالمناسبة، لأنه هذا يعني الظرف حاليا والمشكلة لا تتطلب منا ثم تتطلب وقت في آن معا. فسياسات، لا أعتقد ما أعرف خديجة طلعت تطوير سياسات حاليا موجودة وشاركت فيها جامعات وشاركت فيها أيضا مؤسسات المجتمع المدني بمعنى الشراكة موجودة. والدكتور مروان عورتاني حقيقة، يعني أنا عثرت تاريخ الوزارة بالكامل، وجدت
نعم.
أنه أكثر من أكثر الناس ليش أقول يعني اهتم بعملية الشراكة المجتمعية، سواء كانت على مستوى مؤسسات متخصصة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد. وبالتالي في هناك سياسة اسمها سياسة التحول الرقمي، وحقيقة سياسة حتى في تقييمها على مستوى المنطقة أخذت شيء راقي، يعني شيء متقدم، لأنه فعلا تحكي عن قطر يعني بدأ فيك أرقام. في نهاية شهر 3/2020 كان عدد الطلبة المندمجين والمعلمين المندمجين في التعليم عن بعد والتكنولوجيا فقط من 17%. لكن في سنة 2020 نفسها في نهايتها مع بداية العام الثاني لما اشتغلنا على التعاقب النصفي، في شهر 12 إذا تتذكر أنه قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة لمدة أعتقد أسبوع، تحولنا إلى التعليم الإلكتروني. كان الانضمام للطلبة يوازي من 70 إلى طبعا في مدارس البنات، لأنه دائما مدارس البنات يعني معاتنا هذول إن حارسة نارنا كان فيهم أفضل من مدارس الذكور. إذا عملية التحول الرقمي سواء الإداري أو الإلكتروني أو حتى التعليم عن بعد موجودة، حتى دخلناها في الجوانب الإدارية وفي جوانب الإشراف وعمليات المتابعة. حد موجود، وصلنا لحققنا نجاحات، لكن على الأقل بقول حققنا إنجازات. هذه الإنجازات توهده إلى شيء إن شاء الله إنه يعني عملية التعليم مؤسسة مجتمعية وبالتالي دورها كبير. في سياسات أخرى، سياسة إدماج وأنا الدقيق في الحرف حاليا، إدماج التربية على المواطنة في التعليم. إدماج التربية على المواطنة في التعليم بمعنى إنك بدك تحل الإشكاليات الأخرى حتى إنك تصل للطالب هذا الاجتماع، لأنك أنت حاط بعد رؤية ما هو الطالب الذي نريد، الطالب الاجتماعي، الطالب الخلاق، الطالب المبدع، وبالتالي هذولا ما بصير جزء من الكون في النهاية. الجزء الثالث إدماج تسياسات. السياسات ما بدي أحكي فيه نفسيات، بس في هناك حوالي 10 سياسات وكان دور فيه كبير جدا بالتعاون مع زملاء الوزارة. مجلس تم في التعليم، وأعتقد الأيام الاستكشافية العلوم بتعرف فيها، وأنا يعني ما بدي أحكي لك تفاصيل، لكن على الأقل كانت أبرز التحول الرقمي. الجزء المالي برجع بعدين للجزء البشري. الجزء المالي حقيقة نحن ندرس يعني إشكالية، وبالتالي تعرف الضغوطات اللي مورست على وزارة التربية والتعليم وسلطة في فترة المناهج، وبحيث أنه حتى الاتحاد الأوروبي من خلال تحريض الاحتلال والسلطة القائمة بالاحتلال من خلال مؤسسة الإمداد بالتأسيس وصلت إلى درجة أنه حتى تجفيف الدعم والتمويل للشعب الفلسطيني. وبالتالي كان في هناك خطوة، وأنا برضو هنا كمان أنا مش متعود أن دائما أمدح وزير، لكن مضطر أن أقول أنه تم من خلال وزير التربية والتعليم من مجلس الوزراء اتخاذ قرار اللي هو تبني المدارس. وتبني المدارس اليوم عندنا برنامج تبني المدارس بمعنى التمويل الوطني للتعليم، لأنه لا يمكن اعتماد أنه يبقى التعليم اللي هو الضمير الأم بالأخير والأمن القومي للناس إنه ظل مرهون في تمويل المانحين أو في التمويل الخارجي. وبالتالي رحنا لتبني المدارس، واليوم بنحكي عن إنجازات واضحة جدا، بنحكي عن حوالي 100 مدرسة حاليا في
أستاذ ثروت. يعني أنا طبعا نحن كلنا نقر بأن هناك إنجازات على أرض الواقع، يعني ما لا أحد ينكر،
لكن البرامج وبس بس بس لا عفوا خبرك حتى تكون الأمور واضحة. بحكي إنه يعني إحنا حنقط خطة أنت للتمويل الوطني، التوجه نحو التمويل الوطني. الآن عملية التمويل الوطني فيها تحدي، لأن هذا اللي بحكي فيه إن بلشت أنت بإجراءات من أجل أنك تصل شيء أوسع. يعني أتمنى إنه في يوم من الأيام أوجد إنه في تمويل في وزارة المالية مثلاً للتعليم إنه يصل مثلاً يوازي الأمن على سبيل المثال. ارتفعت هذا النسبة لدرجة كبيرة جداً، وأصبح التمويل للتعليم، لاحظ بحكي أنا بحكي طيب. علي بحكي إذا كوزارة يعني مفهوم الموازنات إذا توفرت أكيد راح في تغيير يكون واضح. خليني بس أكمل متطلبات البشرية.
لما تسمح أستاذ ثروت أنا أسف على المقاطعة، لكن عن وقت البرنامج تقريبا قد انتهى. يعني إذا نحن يعني مرة أخرى طبعا نقدر أستاذ ثروت، نحن نقدر كثيرا يعني ما تقوم به الوزارة، ونحن كلنا أننا ندرك تماما يعني أن الوزارة تحمل هما كبيرا وتحاول، لكن يعني ربما في دقيقتين يعني ويعني أستسمحك لا لأن الوقت قد انتهى، يعني معك دقيقة واحدة. يعني خلينا نقول بصراحة وبكل صراحة، يعني على فكرة اليوم حتى يا جماعة كنت أنا بدحكي بصراحة حتى عن إضراب المعلمين، ولم يعد هناك مجال للحديث في هذا الجزء الثاني برنامج بكل محمد جبر، ما في مشاكل أستاذ محمد جبر. الآن بصراحة بدي بدقيقة واحدة أستاذ ثروت، ماذا تريد أن توصل الرسالة في آخر هذا البرنامج لمن يستمعون إلينا، ثم أعطي المجال للدكتور محمد الطوطي في دقيقة واحدة.
الرسالة الواضحة، لابد من إعادة النظر وتطوير آليات العمل في المنهاج في الأنظمة القائمة حاليا، في تطوير الجامعات اللي هو بري سيرفيس تعليم قبل الخدمة وتأهيل المعلمين. لا يجوز أن نبقي على الأنظمة القائمة حاليا، لأن هذه الأنظمة قد تؤدينا إلى مشاكل في المستقبل. التطوير البنية التحتية لابد من التحول حاليا، لابد من نسعى كلياتنا مسؤولين كمجتمع فلسطيني نتحول إلى الاعتماد على التمويل الوطني بحيث تصبح مدارسنا موفرة فيها البيئة التعليمية المناسبة والمناخ التعليم والسيرورة اللازمة حتى تستطيع النهوض في عملية التعليم والتعلم إلى الأمام، وبنفس الموارد البشرية الموارد المادية والموارد المالية أيضا، بالإضافة إلى فتح علاقات مع العالم كلياته بدون يعني احنا مش معزولين عن العالم، احنا جزء من هذا الكون، وبالتالي نقوف مع بعض. واخر كلمتين يا اخواننا يا معلماتنا ويا معلمينا، المسير التعليمية حق الطالب في التعليم هو حق مقدس، كما هو حق المعلم، حق المعلم وصون كرامته حق مقدس.
طيب إذا أستاذ ثروت زيد، يعني أنا أشكرك على هذه المشاركة الطيبة، مستشار وزير التربية والتعليم إذا كان معنا عبر الهاتف. إذا هو يدعو إلى ويبين أن الوزارة لديها خطط وتحاول قدر الإمكان أن تحسن من الفاقد التعليمي، لكن هناك ظروف صعبة وهناك تحديات كثيرة جدا. ربما الدكتور محمد الطيطي له رأي آخر في ذلك. يعني عندما نتحدث عن تحسين الفاقد التعليم ونتحدث عن بيئة ونتحدث عن مصادر، والمعلمين الذين يستمعون إلينا الآن يقولون حتى يعني رواتبنا لا نأخذها بشكل كامل، وحتى الزيادات اللي وعدتنا فيها الحكومة لم تدفعها، يعني كيف يمكن تحسين الوضع التعليمي في ظل هذه الظروف الصعبة؟
يجب على وزارة التربية والتعليم أن تبحث عن الاستقرار المناخي المدرسي بكل مكوناته،
وهذا الأهم أيضا
بغض النظر عن شو إحنا نطرح. لا يمكن أن نتقدم قيد أنملة إلى الأمام بدون ما نكون وطدنا استقرار مناخ مدرسي بكل مكوناته، سواء مكونات بشرية أو مكونات مادية. وبالتالي أي خطة تطويرية في سياقات اقتصادية أو اجتماعية بدون ما يكون في عندي استقرار للمنفذ اللي بده ينفذ العملية
وهو المعلم،
لن يكون هناك تطوير ولا تقدم في أي مجال من مجالات اللي هي بنتكلم عليها المنظومة التعليمية، وسيبقى الفاقد قائم، وستبقى الوزارة والمجتمعات بأكملها، مش وزارة التعليم الفلسطيني لا، بالعكس أنا وكل المجتمعات اللي بنتكلم عليها التي تعاني من هذا القبيل هو في هذه الدوامة. أعطيك مثال.
فكيف الآن والمعلم نجاح يعني نجاح المعلم حاليا نشعر بأنه في واد والحكومة في واد آخر يعني.
بس أنا اللي بدي أحكي لا بدي أحكي لك نجاح التجارب التعليمية في الدول المتقدمة تمام كان سببها سبب رئيسي واحد وهو استقرار المنظومة التعليمية حتى تستطيع أن تؤدي أدوارها بشكل سليم. وبدون هذا الاستقرار لا يمكن أن يحصل أبنائنا لا على تعليم نموذجي ولا معلمين رايحين يعلموا بشكل نموذجي ولا مدارسنا رايحة تمشي بشكل نموذجي، وستبقى البيئة المنظومية تسير في تخبط إلى يوم الدين.
دكتور محمد الطيطي يعني المتخصص في الإدارة والتخطيط التربوي ومساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة، أشكرك. يعني أنت في النهاية أنهيت برنامجي بكلمة واحدة بجملة واحدة، يا جماعة إذا بدنا نطور عملنا التربوي والتعليمي، إذا بدنا نحاول نقلل من الفاقد التعليمي، إذا بدنا نحاول ندارك الضعف التعليمي الموجود عندنا، لابد من الاستقرار في البيئة المدرسية. ولن تستقر البيئة المدرسية إلا إذا استقر واطمأن الذي ينفذ السياسات التعليمية وهو المعلم. إذن أعزائي تحية كبيرة لمعلمينا ولجميع من يحرص على مصلحة أبنائنا. في نهاية هذا البرنامج نشكركم ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو محمد الطيطي مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد الطيطي، وأيضا الأستاذ ثروة الزيد وهو مستشار وزير التربية والتعليم. أشكركم مستمعي راديو أجيال جميعا، ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.